الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في برنامجكم الأكاديمية العلمية، نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما فيها من علم نافع وعمل صالح. أيها الأحبة، نتواصل في هذا اليوم المبارك في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويسعدنا أن يكون شارحا لهذا المتن صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ سليمان، فحياكم الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
الترحيب أيضا موصول لكم أنتم أيها الأحبة متابعي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان، نشكركم على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، ويسعدنا أيضا تلقي أسئلتكم ومشاركاتكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية على الإنترنت www.islamacademy.net. نسعد من خلاله كذلك بتلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم، كما يسعدنا أيضا تلقي اتصالاتكم الهاتفية عبر أرقام هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. أيضا أيها الأحبة، يسرنا أيضا تلقي أسئلتكم عبر رقم الهاتف الجوال الذي يظهر أمامكم على الشاشة بكتابة عقيدة في البداية، ثم بطرح السؤال، وتصلنا أسئلتكم بإذن الله تعالى كي نطرحها مستعينين بالله على صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن صالح الغصن. نبتدئ مستعينين بالله طالبين منه العون والمزيد من التوفيق، ونطلب من الشيخ سليمان تفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، فقد أنهينا في الدرس الماضي الكلام عما يتعلق بباب الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وعرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرياء وحكمه، وأنه منافل لكمال التوحيد الواجب، وما ورد فيه من الوعيد الشديد في بعض النصوص من القرآن والسنة، وأن على المسلم أن يخلص عمله كله لله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن محبطات الأعمال، ومن أهمها الرياء بالأقوال والأعمال بالتسميع وبالمراءة، وأن المؤمن العاقل هو الذي يخلع رؤية الناس عن قلبه، ويراقب الله عز وجل في عمله، ويسعى لنيل الدرجات العلى في الآخرة، ويحتقر في ذلك الدنيا ومن عليها، فلا يضيع وقته وجهده وعمله في مراقبة الناس والسعي في الحظوة لديهم، بل عليه أن يسعى في رضا الله عز وجل واكتساب مرضيه بالأعمال الصالحة. وعرفنا تفصيلات ذلك وما يتعلق به من الأحكام والأنواع في الدرس الماضي، وفي هذا اليوم إن شاء الله نبدأ بباب جديد في حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحريم ما حرم الله. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد.
طيب، المؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب التنبيه إلى أن الطاعة المطلقة إنما تكون لله سبحانه وتعالى، وأن طاعة المخلوق لا بد أن تكون في إطار طاعة الخالق عز وجل، وأن المخلوق تكون طاعته تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، فالطاعة الخاصة بالتحليل والتحريم لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تدخل في هذا، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله نبه بهذا الباب إلى أن المخلوق لا يطاع في التحليل والتحريم، لا يطاع في التحليل والتحريم المخالف لشرع الله، وإنما يطاع فيما سوى ذلك، فيما لا يعارض شرع الله، ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله في بداية هذا الباب ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا الكلام لمن عارضه في مسألة المتعة في الحج، فكان يقرر أن المتعة في الحج هي الأفضل والأولى، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سخت الهدي. فعرض بكلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من أمرنا بالاقتداء بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هما أفضل الأمة وأفضل الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك فإنه لا يقدم قولهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، ولو كان الصحابة ولو كان أفضل الصحابة. فابن عباس رضي الله عنه يقرر في هذه أو في هذا الكلام أن قال يوشك أن تنزل، يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد أبي بكر وعمر. وطبعا ما جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هو اجتهاد ليس مخالفا، لم يكن قصدهم مخالفة النص، لكن هذا هو فهمهم. وابن عباس رضي الله عنه عنده علم أيضا بأن هذا أفضل، وهي المسألة يعني خلافية، لكن المقصود بذلك أن الإنكار جاء على من قدم قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن قدم قول غيرهما من الصحابة، بل كيف بمن قدم قول غير الصحابي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كيف بمن قدم قول شخص ليس معدودا في العلماء على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كيف بمن يقدم قول إنسان فاسق أو فاجر أو معروف عنه الكيد للدين على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يكون له الوعيد أشد وآكد. فالواجب على المسلم ألا يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله، لا يجوز أن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب نحن متعبدون بالشرع، وكلام الناس يعرض على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما أخذ به، وما خالفهما فإنه يرد على قائله. وهذا هو مذهب السلف الصالح، بل هذا مذهب أصرح به الأئمة الأعلام أتباع أئمة المذاهب كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم. فالإمام الشافعي رحمه الله مشهور عنه يقول: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد من الناس. حكى الإجماع، إجماع أهل العلم على أنه ليس لأحد استبانت له السنة أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان. والإمام مالك رحمه الله أيضا عرف عنه من قوله، اشتهر من قوله: كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: اتركوا قولي لكتاب الله ولرسوله ولأقوال الصحابة، يعني إذا خالف قولي هذا النص فاتركوا قولي لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقول الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا عامة الأئمة الأعلام كلهم يصرحون بأنه كل يؤخذ من قوله يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهبهم الكتاب والسنة، وكل مجتهدون قد يخطئ الواحد منهم وقد يعني يغيب عنه نص، وقد تتعارض عنده بعض النصوص ويرجح بعضها يرجح المرجوح، وهم يعني معذورون في ذلك مدام أن اجتهادهم كله يعني في إطار النصوص الشرعية والوصول للحق. ولكن الواجب على غيرهم على المطلع أن لا يتابع المخطئ في خطئه، وإنما عليه أن يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، ومن باب أولى أن يقدم قول الله سبحانه وتعالى على قول كل أحد. نعم.
بالنسبة للشيخ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني هل المعنى أن القول بقول يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو شيء من هذا؟
نعم، يعني التقدم بين يدي يعني تقديم كلام غيره أو فعل غيره أو أمر غيره على ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
وهذا أيضا من أقوال أئمة المذاهب، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. يتعجب الإمام أحمد رحمه الله من قوم إن عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن الحديث صحيح، عرفوا صحة الحديث بصحة الإسناد، ومع ذلك يذهبون إلى قول سفيان وهو إمام من الأئمة سفيان. فيتعجب الإمام أحمد عن من هؤلاء الذين تصح عندهم السنة، ثم يقدمون قول العالم على ما صح من السنة. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تحذير شديد لمن يخالفون الشرع بأن تصيبهم فتنة. وقال إمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لأن الذي يقدم كلام أحد على كلام الله سبحانه وتعالى فقد يعني هذا يكون فيه نوع من الشرك، حيث إنه جعل هذا الكلام مساويا أو مقدما على كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه من الفتنة، وهي سبب للهلاك. فمن أسباب هلاك الشخص أن يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق، وأن يجعل كلام المخلوق هو الأولى بالاتباع من كلام الخالق سبحانه وتعالى. فهذا محرم ولا شك، لا سيما عندما تستبين السنة لهذا الشخص ويعرف الدليل وصحته. أما المقلد، الشخص العامي المقلد اللي ما يعرف النصوص الشرعية وما يفقهها ولا يستطيع أن يعني يرجح، أو عندما تلتبس عليه الأمور فإنه يقلد العالم، يقلد العالم، وهذا هو الذي يسعه. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي يسأل ويقلد ولا عليه حرج في ذلك، حتى لو أخطأ المفتي فإنما إثمه على من أفتاه. فأما هذا العامي فقد فعل ما أمره الله عز وجل به من سؤال العلماء. ما نلزم نحن الناس بكل الناس أن ينظروا في النصوص الشرعية ويعرفوا الأحكام من النصوص الشرعية ويرجحوا، لأن هذا يعني تكليف ما لا يطاق. ليس كل الناس يفهم النص، وليس كل الناس يعرف أن يقرأ، وليس كل الناس يستطيع أن يرجح، لا سيما في بعض المسائل المشكلة. فما ينادي به البعض من منع التقليد مطلقا هذا غير صحيح، إنما يذم التقليد لمن يستطيع أن يتعلم، لمن يستطيع أن ينظر ويجتهد، هذا يذم في حقه التقليد. أما من لا يستطيع لجهله أو لالتباس الأمور عليه فإنه يسأل أهل العلم وأهل الذكر ويقلدهم في ذلك، وبعد ذلك يعني لا حرج عليه، حتى لو أنه يعني لو أن المفتي هذا أخطأ. ولكن أيضا هنا يعني أمر يعني يحسن التنبيه إليه، وهو عندما يختلف العلماء، وهذا يحصل كثيرا لا سيما في هذا الوقت.
نعم صحيح.
الذي كثرت فيه الفتن واتسعت فيه قنوات الاتصال والمعلومات، وصار الناس يسمعون من كل هب من هب ودب.
نعم صحيح.
ويسمعون في من خلال القنوات الفضائية ومن خلال الصحف والمجلات، كل صار يفتي، وصار الناس يستمعون إلى كل أحد دون أن يستطيع أن يميزوا بين الراسخين وغيرهم وبين أهل الأهواء وغيرهم، إلا من عصم الله ومن وفقه الله سبحانه وتعالى. هنا ما موقف العامي وعامة الناس؟ نقول للعامي إن يعني أنه يسأل من يثق بدينه وعلمه، يسأل من يثق بدينه وعلمه، ويستمع إلى من يثق بدينه وعلمه. وحينما تتعارض الفتاوى أمامه فإنه يتبع أوثقهم عنده في دينه وورعه وعلمه. ولا يجوز في هذه الحالة، وهذا أمر مهم، لا يجوز للناس أن يتتبعوا رخص العلماء، لأن بعض أهل الأهواء من الناس تجده يتبع كل عالم بما يروق له، فتجده يتبع العالم الفلاني في المسألة الفلانية لأن فتوى تناسبه، ثم يذهب ويأخذ الفتوى أخرى من عالم آخر لأنه أفتى بفتوى تناسبه، وهكذا يتنقل، فهذا خطير. ولذلك يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق، يعني يخرج الزندق والعياذ بالله، والخروج من الملة، لأنه إذا أراد أن يتبع رخص العلماء فالعلماء يخطئون.
صحيح.
تجده قد يخطئ عالم فيحل ما حرم الله، فهنا لا يجوز أن تتابعه ولا يجوز أن تتبع العلماء، لكنك لو أنك وثقت بعالم في دينه وورعه وتقواه وعلمه ثم اتبعته في كل شيء فهنا يكون معذورا، إلا إذا استبان له أنه مخطئ يعني بلا شك. لكن المحذور أن يتتبع العلماء ليأخذ منهم أسهل الأقوال،
ما يوافق هواه يعني.
ما يوافق هواه، وهذا مع الأسف نجده الآن يعني شائع عند كثير من الناس.
نعم.
بل إن بعض الذين يسألون تجد يسأل أحد العلماء وقد سأل قبله عددا من الناس، بل إن هذا السائل أحيانا يعرف أقوال العلماء أكثر من هذا العالم، يعرف من العلماء المعاصرين أن فلان يفتي بكذا وأن فلان يفتي بكذا، فكأنه يستخبره ولا يستفتيه، ما رأيك يا شيخ في كذا، ما حكم كذا، كان يريد أن يفهم رأيه ويعرف رأيه، مع أن هذا السائل قد يكون عنده علم بفتاوى هؤلاء لكن يريد أن يستخبر، وكأنه يريد أن يكون معلومات عن أقوال هؤلاء، حتى إذا قال نعم لكن العالم قال كذا، الفلاني والفلاني أفتى في كذا. فعلى الشخص أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى في فكاك نفسه، وأن يبتعد عن الشبهات، إن هذا منهج من مناهج أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الورع. مسألة اختلف فيها العلماء واشتبهت عليك، فالورع أن تخرج من الخلاف وأن تحتاط لدينك، تحتاط لدينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. فأهل الورع وأهل الدين وأهل التقوى الذين يعني يريدون يخافون الله عز وجل ويريدون أن ينجوا بأنفسهم ما يتبعون رخص، وإنما يخرجون من الخلاف حينما تشتبه عليهم الأمور، ويبتعدون عن مواطن الشبه لاستبراء لدينهم وعرضهم. فهذا هو المقام الذي ينبغي أن حقيقة أن يروض المسلم عليه نفسه، لا سيما في هذا العصر الذي يعني رقى الدين عند كثير من الناس، لا سيما يعني في أمور الشهوات وأمور المعاملات، وصاروا يتتبعون الرخص أينما كانت.
نعم شيخ، الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا كما ذكرتم، ولذلك أنا يطرأ في ذهني شيء شيخ، بالنسبة لمن سأل شيخا أو مفتي يثق فيه يثق به، هل يجب عليه أن يلتزم بقوله دون أن يبحث عن شخص آخر؟ بعض الناس مثلا الشيخ يقول أنا لم أرتح إلى هذه الفتوى من هذا الشيخ، فلذلك سأبحث عن عالم أو عن طالب علم آخر أطمئن إلى فتوى، هل هذا يشرع أو يجوز يا شيخ؟
أنا قلت إذا كان هذا العالم الذي سأله إذا كان هو يثق بدينه وعلمه يسأله ويتبعه، فهو من أهل الذكر الذي أمر الله عز وجل بسؤاله. جميل. ولا يذهب إلى غيره لأجل أن يرخص له. ولكن لو أن هذا العالم الذي هو يتبعه اشتهر بفتوى خالف جماهير الناس فيها، فهنا لا يتبعه وليس معصوما، لا يتبع. فإذا عرف أن والله أفتى بفتوى لكن جميع العلماء وعامة العلماء يخالفون وأخطأ فيها، فإنه لا يتبعه في هذه الفتوى. فرق بين من يترك هذا العالم لعدم اطمئنان لفتواه وتحريا لدينه، ومن يتركه لتتبعا يعني للشهوة وبحثا عن يعني الرخصة.
نعم. جميل الشيخ، بارك الله فيكم الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي.
نعم، هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه جمع من أهل العلم فيه بيان للتحليل والتحريم، وأنه حق لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعدي بن حاتم لما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله استشكلها وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لسنا نعبدهم، لظنه أن العبادة إنما تكون يعني ببعض الشعائر بالركوع والسجود ونحو ذلك، فقال: لسنا نعبدهم. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة أشمل من ذلك، فقال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. بين أن هذا أن طاعتهم في التحليل والتحريم هو نوع من أنواع العبادة، وأن طاعتهم في التحليل والتحريم بما يخالف شرع الله، يعني بأن حلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله فأطاعوهم بذلك، فإن هذا نوع من أنواع العبادة، وهي داخلة في الوعيد الشديد كما في هذه الآية. فالعبادة ليست مقصورة على الشعائر فقط، وإنما تشمل أيضا طاعة في التشريع وفي التحليل والتحريم. وطاعة العلماء في التحليل والتحريم في الواقع يعني تقع على وجهين، أو نقول لها حالتين. الحالة الأولى أن يعلم هذا الشخص أنهم أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، فيعتقد ذلك، يعني يعتقد حل ما أحلوه مما حرم الله، أو يعتقد حرمة ما أحل الله مما حرموه، وأن لهم الحق في التحليل والتحريم، فهذا كفر بالله العلي العظيم وخروج من الملة، لأنه اعتقد أن لأحد من الناس حق التحليل والتحريم. وهذا يعني اعتقاد في مخلوق بما لا يليق إلا بالخالق عز وجل. الحالة الثانية أن يعتقد أن التحليل والتحريم حق لله، وأن التحليل والتحريم إنما يؤخذ من الشريعة، ولكنه يتابعهم فيما حلوا أو فيما حرموا، فهذا يدخل في ضمن المعاصي، مثل من يفعل المعاصي عموما، من يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو نحو ذلك، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها لا تخرج من الملة باعتبار أن هذا الشخص هو ما تابعهم معتقد أن لهم حق التحليل والتحريم، ولكنه تابعهم في هذه المعصية فصار عاصيا لله عز وجل، حيث أطاعهم في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا أيضا ليس خاصا بالعلماء، بل يعني إذا أطاع الشخص مخلوقا في معصية الله، أي مخلوق كان، حتى لو كان أبوه أو أمه أو زوجته أو أخوه أو صديقه أو أي أحد أطاعه في المعصية، فإن هذا محرم وكبيرة، ولكنه لا يخرج من الملة، ليس كمن يعتقد أن المخلوق له حق التحليل والتحريم كما عند بعض الطوائف الضالة، كما عند بعض الطوائف الضالة كغلاة الصوفية وغلاة الرافضة وغيرهم، من يزعمون أن لأئمتهم الحق في التشريع، نعم في التشريع وفي التحليل، وأنه يمكن أن ينسخوا الشريعة وأن يجعلوا شيئا واجبا يجعلونه محرما أو ممنوعا، أو شيء محرم يجعلونه مباحا، فهذا من اعتقده، ومن يعتقد أن في مخلوق أن له الحق أن يغير في الشرع وأنه يطاع في هذا، فهذا كافر، لأنه رفع هذا المخلوق إلى منزلة الخالق وجعله مشرعا مع الله سبحانه وتعالى.
حتى لو ادعى نسخ آية مثلا أو حديث، ادعى أنها منسوخة مثلا،
نعم، حتى لو ادعى أن هذه الآية منسوخة وأن العالم الفلاني يعني أجاز هذا المحرم،
نعم،
أو حرم هذا الجائز وأنها نسخت بقوله، فهذا لا شك أنه رده والعياذ بالله. ومثل ما ينادى به بعض العصرانيين أو الليبراليين في هذا العصر من نسخ الشريعة بالواقع، بعضهم يرى أن الواقع قد ينسخ، يعني يقول لك واقع الناس يستلزم عدم العمل بهذا الأمر، وأن هذا الشرع منسوخ، وهذا يشبه من يزعم أن الشريعة لا تناسب هذا العصر ولا توافقه. فمن اعتقد أن لأحد أن ينسخ الشرع وأن يبدل شرع الله، وأن له أن يحلل أو يحرم بما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كافر والعياذ بالله.
نعم شيخ، هذا في حال أحبارهم ورهبانهم كان في الآية، ما بال عوامهم؟ يعني هل يلزم اعتقادهم لهذا حتى يعني يخرجوا من الملة؟
يعني عوام
من اتبعوا هذا القول مثلا، قال بقول خالف كتاب الله جل وعلا، أو افترى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أمرا له.
نعم، العام يعني عام العامي إذا كان يقلد إنسانا واثق بعلمه ودينه، نعم، ولم يعرف شيء، نعم، فهو معذور باعتبار أنه أمر بأن يسأل أهل الذكر، وهذا منهم،
نعم،
لكن العامي إذا عرف أن هذا حل ما حرم الله فلا يجوز له أن يتبعه، لا سيما في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فهذه لا يعذر بها أحد. نعم.
طيب شيخ سليمان، استأذنكم في قراءة الإجابة إن أردتم.
نعم،
طرحتم الشيخ الكريم في الحلقة الماضية سؤالين اثنين، نبتدي بإجابة الأخت سلسبيل من الكويت، تقول بالنسبة للسؤال الأول، الموقف الصحيح من خطأ العالم، تقول إن كان خطأ العالم من قبيل الزلة الخطيرة وهي التي توقع الأمة في فتنة وتوقع الناس في شبهة أو مفسدة عظمى، فعلينا رد هذا الخطأ وعدم الأخذ به وتحذير الآخرين من اتباع العالم على هذا الخطأ مع الاعتذار له لأنه اجتهد فأخطأ، وعدم إخراجه من زمرة العلماء. هذه إجابتها. بالنسبة تقول طاعة العلماء تكون كفرا حينما تكون هذه الطاعة فيما يخالف شرع الله عز وجل. هذه إجابتها يا شيخ. الأخت أم أيوب أيضا أجابت بإجابة قريبة من تلك الإجابة، فقالت أن الموقف الصحيح بالنسبة للسؤال الأول الموقف الصحيح من خطأ العالم هو أن العالم إذا اجتهد وأصاب فإن له أجران، وإن اجتهد ولم يصب فإن له أجر. وكذلك تقول تكون طاعة العلماء كفرا في تكون طاعة العلماء في المعصية كفرا عندما يتخذهم أربابا من دون الله. هذه إجابة الأختين. كذلك شيخ الأخ نبيل من السعودية أجاب عن السؤالين بإجابة طويلة، وأجاب عن السؤال الثاني متى تكون طاعة العلماء في المعصية كفرا. يقول لا يخلو من حالين: إذا أطاع العالم فيما ذهب إليه من رأي أو قول وظهر عنده الدليل القاطع من كتاب الله وسنة نبيه فأخذ بقول العالم وترك الدليل من كتاب النبي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويستشهد أيضا بحديث أتدرون من الفتنة أو بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبوا فتنة. يقول أتدرون من الفتنة؟ الفتنة هي الشرك. وإذا يقول إذا كان المخالف لأمره قد حذر من الشرك والكفر أو العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. هذه الحالة الأولى يا شيخ. الحالة الثانية يقول عند طاعة الأحبار وهم العلماء في معصية الله وتحريم ما حرم الله فتكون طاعتهم عند ذلك عبادة لهم من دون الله. هذه إجابته الشيخ الكريم، يعني كانت طويلة بعض الشيء، ونشكره نشكر الإخوة جميعا.
نعم، وكما سبق يعني كما ذكر الإخوان هنا وسبق التفصيل أن الطاعة إذا اعتقد أنهم لهم حق الطاعة المخالفة لكلام الله وكلام رسوله فيكونوا كفرا. وأما إذا عرف أنهم لا يجوز لهم أن يخالفوا وإنما أطاعهم في المعصية فهنا يعني لا يكون كافرا ولكنه يكون عاصيا كفعل سائر العصاة. أما العالم إذا اجتهد فأخطأ فنقول هنا له أجر كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر على اجتهاده ويفوته أجر الإصابة. فالعالم المخطئ لا يتابع على خطئه ولكنه لا يذم ولا يعني يعاب ولا يتنقص، بل يعرف له حقه. نحن نعرف لأهل العلم حقهم، وأن نعتقد أن أهل العلم ليسوا معصومين.
جميل يا شيخ.
أهل العلم ليسوا معصومين، ليسوا ملائكة، ليسوا رسلا، وإن كانوا هم ورثة الأنبياء. صحيح. لكن قد يخطئ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إذا اجتهد فأخطأ وإذا اجتهد فأصاب، فدل على أنهم قد يخطئون. فالعالم إذا أخطأ بعد اجتهاده فإنه يعذر ولا يتابع، يعذر ولا يتابع. ليس معنى أنه عالم أنه يتابع في خطائه، لكن قوله يرد عليه.
نعم، يرد على قوله. جميل.
قوله مردود عليه ولا يتابع عليه، ويحترم ويستغفر له ويذكر بالخير والجميل، ولكنه لا يتابع الخطأ إذا ظهر. هذا إذا كان عالما. أما إذا كان إنسان ليس عالم وإنما يجتهد في دين الله وهو لا يفهم ولا يعرف النظر في النصوص ولا يعرف أصول الفقه وأصول النظر في الأدلة، فهذا يذم لأنه ليس له حق في أن يجتهد في دين الله. فدين الله وشرع الله ليس كلاء لكل راع. وإذا كنا نحترم التخصصات ولا نرى أن يأتي نجار فيداوي الناس ويزعم أنه طبيب ولا يدخل أحد في غير التخصص، فكذلك في دين الله لا يجوز الإنسان أن يجتهد ويحلل ويحرم، لا سيما في بعض المسائل المشكلة التي يعني تطلب النظر فيها إلى الراسخين في العلم والنظر في المقاصد الشريعة ونحو ذلك. فلا يجوز لأحد أن يجتهد. وإذا اجتهد إنسان ليس لأحد أن ليس عنده علم أن يجتهد، وإذا اجتهد من العامة وأفتى فإنه يذم على اجتهاده لأنه ليس أهلا لذلك، ويحذر أيضا منه إذا كان يتكلم في دين الله بغير علم. المقصود أن العالم إذا أخطأ فإنه لا يتابع على خطئه ولا يذم ولا ينتهك عرضه كما يفعل بعض الجهال. صحيح. الذين يتتبعون أخطاء العلماء وزلات العلماء. صحيح. فإن هؤلاء في الحقيقة وقعوا في ما وقع فيه أهل البدع من إسقاط مكانة العلماء وهيبتهم. وكما قال الحافظ نظن بن عساكر قال اعلم رحمك الله أن الحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيها هتك منتقصهم معلومة، ومن طعن في العلماء بالثلب لا يعني تلاه الله بموت القلب قبل موته بموت القلب أو كما قال. فلا يجوز للإنسان أن يتنقص أهل العلم، بل عليه أن يحترمهم ويعرف لهم حقهم ويذكرهم بالجميل، ليسوا لأنهم معصومين ولكنهم هم لهم الولاية ولهم يعني لهم حق الاحترام، وهم الذين يبين الناس دينهم. وإذا أسقطنا العلماء لم يكن للناس مرجعية يرجعون إليها في إليهم في دينهم ومن يوجههم، يبدأ الناس كلهم يعني يتبع العامة والغوغاء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وظلوا. نسأل الله السلامة والعافية.
جميل، بارك الله فيكم شيخ سليمان، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ونستأذنكم في التوقف مع فاصل قصير، نعود بعده إلى هذا الشرح المبارك. أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله تعالى لمواصلة شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فابقوا معنا.
وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا.
مدارج السالكين مع الشيخ محمد حسين يعقوب، يأتيكم يوم الثلاثاء الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، نرحب بكم ونرحب أيضا بالشيخ سليمان الغصن، حياكم الله شيخ سليمان.
حياكم الله، بارك الله فيك
شيخنا الكريم. نردتم نبتدئ في الباب الثاني في هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن من مقتضى التوحيد ولازم الشهادتين ولازم التوحيد التحاكم إلى شرع الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من عدل عن ذلك فقد كذب في شهادته وشابه المنافقين في أفعاله وعقيدته، وأن الإعراض عن شرع الله من صفات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وفي هذه الآيات حقيقة إنكار على من يدعي الإيمان ومع ذلك يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله، فهو يزعم أنه مؤمن ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، فهذا تناقض في الظاهر، كما أنه أيضا يعكس التناقض في الباطن. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، سواء كان الشخص معبود أو متبوع أو مطاع، والطاغوت كل أيضا شرع يتحاكم إليه غير شرع الله، فما خالف شرع الله فهو داخل في ضمن الطاغوت، وكل ما عارض الشرع من الأحكام فهو داخل في حكم الطاغوت. الله عز وجل يقول في هذه الآيات: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقول يزعمون هنا يعني فيه إيحاء بأنها دعوة كاذبة، والدليل أنهم يريدون أن يتحاكموا
إلى الطاغوت
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا في بيان أن التحاكم إلى الطاغوت هو في الحقيقة من وحي الشيطان ومن إملاء الشيطان، وأنه سبب للضلال، وليس الضلال فقط بل الضلال البعيد، يريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. فالتحاكم إلى الطاغوت هو مما يأمر به الشيطان ويزينه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله وإلى الرسول فإنهم ينصرفون، وهذا دليل على أن من دعي إلى التحاكم إلى شرع الله فأعرض فإنه من المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا, يصدون ويذهبون ويتلهون ويبتعدون وينفرون من الدعوة إلى تحكيم الشريعة. ثم قال عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم, يعني حصلت لهم بلية بسبب كفرهم وبسبب إعراضهم, فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يعني بسبب ذنوبهم, ثم احتاجوا إليك ثم جاءوك بعد ذلك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول نحن ما أردنا في ذهابنا إلى غيرك وذهابنا إلى غير الشرع إلا إحسانا وتوفيقا, نريد المدارات ونريد الإحسان ونريد التوفيق, وهو في الحقيقة تلفيق. فما يقولون نحن ما نريد الشرع, لكن يقولون نحن ذهبنا لأجل الإحسان ولأجل التوفيق بين الأقوال وبين الخصوم ونحو ذلك. الله عز وجل رد عليهم هذا القول وبين كذبه لما قالوا إن أردنا الإحسان والتوفيق. قال الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم, يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء المنافقين بواطنهم تختلف عن ظواهرهم وأنهم كاذبون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم, يعني أعرض عنهم احتقار لهم وامتهان لهم, أعرض عنهم ولكن أيضا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا, يعني مع الإعراض عنهم فإنهم يوعظون ويخوفون ويذكرون إذا استمروا على ذلك, وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني بالزجر والتخويف من فعلهم, حيث إنه فيه إعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أعرض عن شرع الله أو طلب التحاكم إلى غير شرع الله فإنه قد شابه المنافقين, فهذا يزجر ويخوف. وفي الحقيقة أن هذا يعني دليل وعلامة على كذبه, على كذبه في شهادته وعلى توحيده. يعني لو كان صادقا لقدم شرع الله الذي هو رضيه, كيف يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثم يعدل عنه ويزعم أن الطاغوت أفضل من شرع الله.
نعم. صاحب الفضيلة استاذنكم في تلقي اتصال نأخذ سؤاله ثم نعود إلى الدرس. الأخ صالح من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أحييك أخي الكريم وأحيي الشيخ سليمان.
حياك الله.
بوجز كلامي بما يلي, لماذا الآن أكثر المسلمين يقعون في الشرك الأصغر؟ هل لبعدهم عن أمر الله عز وجل ونواهيه ووقوعهم بما يغضب الله عز وجل, أم لوجود بعض البدع مع كثرة الوسائل الملهمة ووسائل الإعلام؟ وقد ذكر لي أحد الدعاة أنه قبل فترة خرج في أحد القنوات المشهورة رجل ساحر يعلم الناس كيف فك السحر بالسحر, ولنعلم أن يعني المليارات تشاهد هذه القنوات, فكيف نبين للناس العقيدة الصحيحة في ظل هذه الانفتاح؟
نعم شيخ. السلام عليكم. شكرا لك يا أخ صالح, بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم, أردت من عدد الدرس ثم أجي سؤاله أو تجيبون كما الأمر لكم.
هو ما ذكر الأخ صالح يعني صحيح أن الشرك الأصغر منتشر في كثير من الناس. جميل. بل لا يكاد يخلو منه أحد, بل لو فتش كل واحد منا عن نفسه لوجد أنه قد يكون له حظ من الشرك الأصغر, فمقلون ومستكثر. يعني حتى بعض الرياء أو بعض الكلمات التي ترد يعني فيها شرك. بل إن هناك شرك أكبر يعني ينتشر عند كثير من الناس, وله أسباب كثيرة من أهمها جهل الناس بالعقيدة الصحيحة وتقاعس الدعاة والعلماء عن البيان والإنكار. وما ذكر الأخ يعني من يعني قد يكون بعض القنوات قد يكون فيها شيء من هذا, فهذا إنما تواجه بالدعوة أيضا مثل هذه القنوات أيضا أن يواجه الأسلوب بنفس الأسلوب حتى تزاحم يعني هذه الأمور ويبين للناس الحق. الله أعلم.
شوف كأنه ذكر أن هناك بعض القنوات تبث للسحرة تعليم السحر وكذا, يعني هذا أيضا من الأسباب التي تنشر الشرك الأصغر بين الناس. ماذا عن مشاهدة تلك البرامج ولعلنا تطرقنا لها، لكن للتأكيد إذا وجد بابه يا شيخ.
نعم، لا يجوز للشخص أن كما سبق معنا أنه لا يجوز الذهاب للكهان وللسحرة. وأظن جاء سؤال في نفس هذا، ما أدري سائل أو سائل قالوا أنهم يشاهدون شيء من هذا، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه تكثير لسوادهم وقد يكون فيه تأثر بهم، فالواجب البعد عنهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وحذر منه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي ويظن أنه لن يتبعه فيتبع لما يجد عنده من الفتن، فينبهر بما عند هذا الدجال من الفتن فيتبعه. فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن مشاهدة مثل هذه القنوات التي تبث الشر والشرك وتعلم الناس ما يضر بدينهم، وأيضا يعني يعمل أهل العقيدة السليمة والصحيحة ما يستطيعون من نشر العقيدة والتحذير مما يضادها، والله أعلم.
نعم الشيخ، عندنا الحقيقة اتصالات، إن أردتم نكمل الدرس أو نأخذ أسئلتهم الأمر متروك لكم بحكم أنتم من شرح.
نعم نحاول نكمل على أساس أن.
طيب إذا نؤجل الاتصالات حتى نهاية شرحكم شيخنا الكريم.
نعم.
توقفنا عند قوله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم، يعني هاتين الآيتين فيهما بيان لأن هؤلاء يعني الذين يبتعدون عن تحكيم الشرع لا يقولون نحن لا نريد الشريعة، وإنما يقولون نحن نريد الإصلاح. نحن نريد الإصلاح،
صحيح،
ونبحث عن الإصلاح ونبحث عن الأفضل. إذا قلهم لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تفسدوا في الأرض بالمعصية والشرك وتحكيم غير شرع الله، قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح. وهذا طبعا يخالف الواقع.
نعم.
الله عز وجل رد عليهم يقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كيف يكون الإصلاح بالمعصية والشرك؟ إنما يكون الإصلاح بالطاعة، كما قالت سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والشرك والبدع والمخالفات بعد إصلاحها، بعد أن صلحت ببعثة الرسل بالتوحيد والطاعة والإيمان. فالذين يزعمون أنهم مصلحون هم في الحقيقة مفسدون.
صحيح.
ليس الإصلاح في ما يعارض الشرع، ليس الإصلاح في مخالفة الشريعة، وإنما الإصلاح في موافقتها، إنما الإصلاح في تطبيقها. أما الذين يزعمون أنهم يريدون صلاح الناس وصلاح وإصلاح الواقع ونحو ذلك فيأتون بما يعارض الشرع، فأولئك في الحقيقة هم المفسدون كما أخبر الله عز وجل في هذه الآيات.
جميل. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. نعم.
هذه الآية وهي قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا في إنكار لمن يدعون إلى حكم الجاهلية، لمن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لمن يتركون حكم الله سبحانه وتعالى إلى حكم الجاهلية، من سواء كانت آراء الرجال وأهوائهم أو قوانين من مستوردة أو غير ذلك. قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني أن حكم الله أحسن وأكمل وأفضل للناس لو كانوا يوقنون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعني يريدون الحق والعدل لطبقوا الشرع. كيف يفضلون حكم الجاهلية؟ والجاهلية كما سبق معنا هي كل ما عارض الشرع، سواء كان يعني في جاهلية زمانية، وهذه انتهت ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أخلاق الجاهلية وجاهلية مكانية في بعض الأماكن، وجاهلية في بعض الأخلاق وفي بعض الأحكام. فحكم الطاغوت هو من حكم الجاهلية، لأنه خالف الشرع، وما خالف شرع الله فهو من الجاهلية. فكيف يزعم الشخص أنه مؤمن ثم يريد أن يتحاكم إلى حكم الجاهلية؟ لا شك أن هذا من التناقض. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم هذا حديث روي في كتاب الحجة وغيره كالطبراني وابن أبي عاصم وغيره وصححه النووي وضعفه آخرون كابن رجب وغيره، لكن معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني الشخص لا يكون مؤمن الإيمان الكامل الواجب إلا إذا كان هواه ما تهوى نفسه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تابع لشرع الله. وهذا يشهد له كما قلنا كثير من النصوص كقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقول الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن مقتضيات الإيمان أن تكون رغبة الإنسان وهوى الإنسان وتوجه الإنسان تابع لما جاء في الشرع، تابع لما جاء به الشرع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يحصل له الإيمان الكامل الواجب إلا إذا كان هواه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان مقصود به الإيمان الكامل الواجب الذي به يدخل الجنة وينجو من النار. أما إذا كانت بعض أهوائه يعني فيها شيء من المخالفة فإنه يعني ينقص عنه الإيمان الواجب ويكون له يعني من الوعيد بحسب ما عنده من ذلك. فالواجب على المسلم أن يحب ما يحبه الله عز وجل وأن يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والأشخاص والأشياء عموما، تكون محبته تابعة للشرع ويكون بغضه تابعا للشرع، فيحب ويبغض على وفق ما جاءت به الشريعة لا على وفق هواه. فأكمل الأشخاص أن يكون من يكون هواه تابعا لما جاءت به الشريعة، ويكون الانحراف حينما تكون أهواء النفوس مخالفة لشرع الله، حينما يكون الإنسان يهوى ما حرم الله والعياذ بالله، أو يكره ما أوجب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا والعياذ بالله قد يخرجه من الملة كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الذي يكره ما أنزل الله يحبط عمله والعياذ بالله، يكره شرع الله. فالواجب على المسلم أن يحب شرع الله ويحب أحكام الإسلام ويعلم أنها أفضل وأكمل وأحسن الشرع وأكمل الهدي، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء أنه أدرك يعني تفاصيله أو لم يدركها، لكنه يوقن بهذا الشيء ويجزم ويقطع بأن شرع الله أكمل أكمل الشرع، وأنه أفضل للناس وهو الذي به مصالح الناس، تطبيق الشريعة بها تحقيق مصالح الناس لا بما يخالفها من آراء الرجال أو القوانين الوضعية التي تستجلب من الشرق أو من الغرب. ففي هذا الحديث بيان بأن الإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الواجب الكامل إلا إذا كان ما تهوه نفسه وترغبه موافق لما جاء عن الله عز وجل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. شيخنا الكريم، لا شك أن كره أوامر الله جل وعلا أمر خطير كما ذكرتم، لكن ماذا عن استثقال بعض أوامر الله جل وعلا؟ بعض الناس يستثقل بعض العبادات التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هل يدخل هذا فيما ذكرتم يا شيخ؟
أحسنت، يعني هو سؤال حقيقة مهم، ويمكن يقال أن الاستثقال يعني نوعان.
نعم،
الاستثقال نوعان، الاستثقال يتضمن كره هذا الحكم، يعني كراهية لهذا الحكم وكراهية لهذا التشريع، هذا كفر والعياذ بالله. لكن هناك استثقال يعني نفسي ما يتضمن الكره ويحبه ويعلم أنه أفضل شيء، لكن يعني قد تستثقله نفسه، فهذا لا يكون كفرا. وإن كان أهل الإيمان والتقوى والدرجات العلى هم الذين يتلذذون بما يستثقلونه، بما تستثقله نفوسهم تكون لذة عليهم. ولذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، فقال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلك من الرباط. فقول استثقال الوضوء على المكاره يعني مع المكاره، يعني الإنسان حينما يتوضأ مثلا في البرد الشديد بالماء البارد، ليس كحال كثير من الناس الآن والله الحمد، يعني نعم أنعم الله بها علينا من وجود نعم سخنة والمنازل الدافئة في الشتاء، لكن نفترض أن الإنسان صار في وضع في مكان بارد وماء بارد، فهنا إسباغ الوضوء مع المكاره فيه يعني كراهية طبيعة النفس البشرية أن تكره أن يكون ماء بارد في زمن بارد على الجسم. فهذا الاستثقال يعني هذا من طبيعة النفس البشرية، لكن أهل الإيمان يتلذذون بما يكون فيه استثقال لطبيعة النفس البشرية لمشاهدتهم واستحضارهم أجر الله عز وجل، لأنهم حينما يقع عليهم هذا الشيء هم يعلمون أنهم يؤجرون فيتلذذ بهذا الأجر. وإذلك كما ورد بعض السلف عن بعض السلف أنه يعني قد يعني أحيانا يعني يرحب بالمرض باعتبار أنه يكفر عنه السيئات ويزيل عنه الذنوب. فالمهم أن بعض المكاره الإنسان يتلذذ بها صاحب الإيمان حينما يستيقظ من فراشه وهو لم ينم إلا قليلا ويذهب إلى الصلاة ويقوم لصلاة الفجر، هذا يعني طبيعة الناس تريد النوم، لكن الذي تتجافى جنوبها المضاجع ويقومون استجابة لنداء الله ويتلذذون بهذا الأمر لا شك أن هذا منزلتهم عالية. فهذه أعلى المنازل، ودونها من استثقال اللي هم من طبيعة الناس البشرية، ولكن المحذور هو الاستثقال المتضمن للكره للحكم الشرعي. جميل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ سلمان. قال رحمه الله تعالى: وقال الشعبي رحمه الله تعالى: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم لا يأخذون الرشوة.
لعلمه أنهم يأخذون الرشوة.
فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
هذان يعني قولان في سبب نزول الآيات السابقة، الأول عن الشعبي رحمه الله، وهو يعني ورد عنه مرسلا وصحح إسناده بالإرسال للحافظ بن حجر، وفيه بيان أن لسبب نزول هذه الآيات وهو أنه كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، أراد اليهودي أن يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق ولا يأخذ الرشوة، وأراد المنافق أن يتحاكم إلى اليهود، يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة. فبعد ذلك اتفق أن يأتي كاهنا من جهينة يتحاكم إليه، فنزلت هذه الآية. وهذا يفيدنا أن المنافقين قد يكون أشد بغضا للشريعة من اليهود، وقد يفهم من هذا أن الحق كان لليهودي، وإذاك أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف القول الثاني في الآية، وإن كان يعني ضعيفا يعني لا يصح، لكن أيضا يشهد له بقية الآثار الواردة أو الأقوال الواردة في سبب نزول هذه الآية، وهي قريبة من الأثر السابق. وفي أنه يعني أن الرجلين اختصما فأراد أن يتحاكما، فأحدهما أراد أن يذهب إلى كعب الأشرف يهودي، ولكن الآخر امتنع. فالمهم تراضيا في بعد ذلك لما ترفع إلى عمر رضي الله عنه وتبين أن هذا الشخص أن أحدهما امتنع من الذهاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله لعلمه أنه منافق وأنه يستحق أن يقتل لأنه أعرض عن هذا الشرع. وهذا طبعا هذه الأثر لا يصح فلا يعتمد يعني عليه في مثل بعض ما جاء فيه. المهم أن هذا فيه أن المنافقين هم أشد كراهة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشرع الله من اليهود، وأشد عداوة لأهل الإيمان منهم. وفيه أن معرفة الحق لا تكفي، معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد. اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن اليهود لما كان لهم الحق أرادوا أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في يقول الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. تجد عندما يكون لهم الحق يريدون أن يتحاكموا الشرع، وإذا لم يكن لهم حق يريدون أن يذهبوا عن الشرع. فاليهود يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لا يكذب وأنه يعدل، ومع ذلك أعرضوا عن اتباعه. فدل على أن المعرفة بالحق لا تكفي عن العمل بالحق. فهذا في الحقيقة يبين لنا وجوب التحاكم إلى الشرع، وأن الإعراض عن الشريعة هو في الحقيقة من صفات المنافقين، ويجعل الشخص منافقا إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم يتحاكم إليه ثم أعرض عنه وارتضى غيره، فإن هذا دليل على نفاقه. إذ لو كان راضيا بهذا الإسلام وموقنا بصحة الدين والشرع لقدمهما على قول كل أحد. أما الإنسان يتظاهر بالإسلام ثم أنه يدعى إلى التحاكم للدين ويأبى ويعرض ويفضل حكم الطاغوت وحكم الناس على حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا طعن في دينه وإسلامه.
جميل الشيخ سليمان، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيما ذكرتم في هذا الشرح المبارك. نستأذنكم صاحب الفضيلة في التوقف مع فاصل قصير، نستقبل بعده أسئلة الأحبة المشاهدين عبر وسائل الاتصال الموقع وكذلك الأرقام الهاتفية ورسائل الجوال، فابقوا معنا أيها الأحبة.
لا يمكن لشيء من حياة الناس أن يدوم، بل تتبدل الأمور، ونرى في الكون الذي نعيش فيه نرى الليل ونرى النهار.
وقفات مع آيات مع الشيخ الدكتور محمد الراوي، يأتيكم يوم الاثنين الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب كذلك بالشيخ سليمان الغصن حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخ سليمان.
حياكم الله. بارك
الله. أستاذكم صاحب الفضيلة في استعراض بعض الأسئلة التي وردت عبر الموقع. شيخنا الكريم، الأخت سلسبيل من الكويت تقول: هل يجب على العامي أو المستفتي سواء العالم أو المفتي عن الدليل، هل يجب على المفتي تبيان وجه الدليل في فتوى، وما حكم العمل بالفتوى من غير معرفة الدليل القائل بها؟ عدة فقرات الشيخ.
بالنسبة للعامي يعني لا يلزم أن يعرف الدليل، وإذا أخذ الحكم يكفيه، ولكن يعني لكن العالم إذا حينما يقرن قوله بالدليل فهذا لا شك أنه أولى وأكمل، وينبغي للعالم أيضا أن يجعل فتوى هي الدليل، خاصة إذا كان يعني معلوما ومفهوما واضحا للسائل.
جميل.
فيقرنه به ويوضحه للسائل. نعم.
شيخ تقول: هل يجب على المستفتي أن يسأل المفتي عن الدليل؟
لا، ما يجب عليه إذا واثق بعلمه ودينه، ما يقول إيش دليلك، لأنه حتى لو كان هناك دليل يعني استنباط من الدليل قد لا يفهمه العامي. قد تكون المسألة فيها استنباط من أدل من دليل أو من عدة أدلة أو من قواعد شرعية قد لا يدركها العامي، فلا يعني يلزم العامي أن يسأل عن الدليل، لكنه له لا أراد أن يسأل، خاصة إذا كان يعني يمكنه أن يدرك هذا الشيء فيسأل ويجيبه العالم.
طيب معنا اتصال الأخت فاطمة من السعودية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
في بعض الفرق الضالة مثل الصوفية فترة الشيخ فدار حوار بيني وبينها عن الدعاء وطلب الحاجات من أصحاب القبور، واستدللت لها بآية من سورة الأحقاف وهي ومن أضل ممن يدعو من دون الله وهم عن دعائهم غافلون. فقالت الصوفية مستدلة أن هناك قصة شاب دعا الله وحده وآخر دعا عند القبر، وفي اليوم التالي توفيت والدة الموحد لأنه دعا الله وحده ولم يذهب إلى صاحب القبر.
نعم. طيب شكرا لك يا أخت فاطمة، بارك الله فيك. أيضا الأخ عبد الملك من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الشيخ إسلام إسلام عادي توضح لي في خلط بالنسبة للأمور التنظيمية في الدولة الإسلامية كنظام المرور والمخالفات، بعض الناس يخلط يقول هذه يدخلها بين الشرع وتحكيم الشرع غير الله سبحانه وتعالى، فودي توضح أن الضابط بين هذه وهذه، جزاك الله خير.
طيب شكرا لك يا أخ عبد الملك، بارك الله فيك. شيخنا الكريم، نعود إلى سؤال الأخت فاطمة عن حوارها مع بعض الفرق الضالة.
ما في آخر السؤال؟ ما في.
تقول يا شيخ أنها تحاورت مع بعض الفرق الضالة ودار حوار بينهم عن طلب الحاجة أو عن حكم طلب الحاجة من أصحاب القبور، واستدلت بقوله تعالى ومن أظلم من يدعو من دون الله، ف يعني ما أدري هل تريد توجيه منكم أو شيء، هذا ما فهمت.
يعني استدلال جيد حقيقة من الأخت على هذه
مسألة
السائلة والمحاورة. فالله عز وجل يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة، فالدعاء هو العبادة كما صح في الحديث، فلا يجوز دعاء الأموات، والله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الدعاء غير الله شركا، فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء ولا دعائهم حتى لو حصل لهم ما أرادوا، لأنه قد يفتن الإنسان وقد يحصل له ما أراد بعد ذهابه، ولكن عندنا نحن قواطع شرعية واضحة وظاهرة لا تترك لوجود يعني بعض الاحتمالات أو حتى لحصول بعض الأمور. حتى الذين يذهبون إلى أيضا السحرة والكهان قد يحصل لهم بعض الشيء،
صحيح،
ولكن هذا لا يلغي الحكم الشرعي الواضح.
نعم. شيخنا بالمناسبة نجد الآن كثير من الأخوة بارك الله فيهم يعني يدخلون في مواقع الإنترنت ويناقشون بعض أصحاب الفرق الضالة ويحتجون معهم ببعض الأدلة، يعني هل هذا وارد لكل أحد يا شيخ، أما أن يجب الإنسان يحصن نفسه ابتداء حتى لا ينزلق معهم في تلك المزالق شيخ؟
نعم، بالنسبة لمناظرة الطوائف الضالة لا ينبغي أن يخوض فيها إلا شخص متمكن.
نعم.
وإذا كان من منهج السلف الصالح كان ممن هجم الإعراض عن أهل البدع وهجرهم وعدم السماع منهم ولا مناظرتهم، هذا من منهجهم، وكان من منهجهم أيضا منهج آخر أنهم أحيانا يحاورونهم ويناظرونهم ويردون عليهم، ولكن هذا يكون من قبل أهل العلم الراسخين حتى لا يأتي شخص ضعيف الحجة وهو منتسب إلى أهل السنة، فإما أن يفتن هو بسبب يعني ما يسمع أو أنه يكون ضعيف أمام شبه هؤلاء فيخذل أهل الحق بسبب جهله.
جميل. الشيخ أيضا شيخنا الأخت مهمة من مكة، تفضل يا أختي.
أهلا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، في الدرس الماضي بعد ما جاء في الرياء الآية يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ما عرفت شو وجه الربط يعني بين هالآية والرياء.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا. نعم شيخنا، تسلم. هذه الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
أجيب السؤال عبد الملك قبل قليل.
نعم شيخ.
بالنسبة للأنظمة، تنبيه جيد حقيقة، بالنسبة للأنظمة والقوانين التي التنظيمية فهي في الحقيقة لا تدخل في تشريع يعني التشريع الوضعي، لأن هذه ليست يعني ليست تشريعات لأمور نقول أنها مخالفة للشرع، بحيث أن مثلا لو قيل والله أن هذا الطريق سرعته كذا، وهذه الإشارة لا يعني تتجاوز إلا إذا صارت كذا، ونحو ذلك من الأنظمة التي فيها تنظيم لحياة الناس وأمورهم، فهذه لا تدخل في ما نحن فيه من تحكيم غير شرع الله. ولكن أيضا يجب أن تكون هذه الأنظمة والقوانين يجب أن ألا تكون معارضة للشرع، يعني لا يجوز أن يكون فيها شيء يعارض الشرع. والأصل فيها الإباحة، والأصل فيها الإباحة، وقد تكون أحيانا واجبة، واجبة الاتباع، لأنها من طاعة ولي الأمر الذي نحن أمرنا بطاعته، ولأن التمشي معها فيه مصلحة لعامة الناس، مصلحة لعامة المسلمين، بها تستقيم حياتهم وأمنهم وسائر شؤونهم، فتجب الطاعة فيها ما دام أن مصلحتها ظاهرة، ولكن لا يجب أن تكون حينما تقنن هذه القوانين العامة أن لا يكون فيها شيء مخالف لشرع الله، وإنما الذي يدخل في القوانين الوضعية الطاغوتية هي القوانين التي تسن لمخالفة شرع الله وتضاهي شرع الله. نعم.
جميل شيخنا الكريم. أيضا رقم حمام من مكة سألت عن قوله تعالى قل إنما أنا بشر.
نعم، هذا وجه دخولها في الرياء، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فهذا الشاهد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الصالح هو الصواب، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، ومن أين الشرك؟ الرياء. فحتى يكون عمل مقبول يجب ألا يكون فيه شرك لا كبير ولا صغير، ولهذا يعني جاءت هذه الآية في التحذير من الرياء. بالمناسبة نحب أن حقيقة ننبه إلى يعني نسبة الكلام عن القوانين الوضعية، حكم الحكم بغير ما أنزل الله، نقول أنه له أحكام، قد يكون كفر أكبر مخرج من ملة، حكم بغير ما أنزل الله، قد يكون كفر أكبر مخرج من ملة، وقد يكون كفرا أصغر، كفر دون كفر، وقد يكون دون ذلك. فيكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرج من ملة في أحوال، منها إذا اعتقد عدم أحقية شرع الله، يعني عدم أحقية شرع الله في التحكم إليه، فهذا في الحقيقة كفر مخرج من الملة. أو اعتقد أن حكم الطاغوت من القوانين وغيرها أنها أفضل من شرع الله، تعتقد والله أن هذه القوانين أفضل من شرع الله، أو حتى لو اعتقد أنها مساوية لشرع الله، أنها مثل شرع الله، وأن الإنسان أو أن الإنسان بالخيار، فهنا أيضا كفر أكبر. أو لو اعتقد حتى لو اعتقد أن شرع الله أفضل منها، لكن الحاكم له أن يحكم بهذه أو هذه حسب ما يرى، وأنه لا يجب عليه أن يحكم بشرع الله، فهذا أيضا كفر أكبر، لأنه أجاز يعني كأنه أبطل الواجب كما سار معنا، اعتقد أنه لا يجب أن يتحاكم إلى شرع الله، فهذا أيضا مما يدخل في الكفر الأكبر. إذن سواء اعتقد أنه مماثل لشرع الله، أو اعتقد أن شرع الله أفضل لكنه لا يجب عليه أن يتحاكم إلى شرع الله، فهذا كله عياذ بالله مما يدخل في الكفر الأكبر. أو اعتقد أن الشرع الإسلامي قاصر أو لا يصلح للتحكيم في هذا العصر والتحكم إليه، أو اعتقد أن شرع الله مقصور على بعض الجوانب، أن الشريعة يعني هي في الأمور في العبادات ونحو ذلك، وأنها لا دخل لها في مثلا في الحدود أو في الاقتصاد أو في غير ذلك، فهذا أيضا في الحقيقة يعني كما يقال تقزيم لشرع الله وحصر لشرع الله في بعض كما يقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا أيضا مما يدخل في الشرك الأكبر. وهو جعل تشريعا جديدا نسخ به شرع الله وجعل قوانين عامة يتحاكم إليها، فكل هذا مما يدخل في الشرع في في تحكيم غير شرع الله، أو حتى لو ما جعل هناك يعني قوانين مستوردة، حتى لو تحاكم إلى العادات الجاهلية والقبلية وجعلها واجبة، يعني أن يجب على هؤلاء أن يتحاكموا إلى عوائدهم وعوائد قبائلهم المخالفة لشرع الله، فكل هذا والعياذ بالله ما يدخل في الكفر الأكبر. هناك يعني أحيانا يكون التحاكم كفر أصغر، كفر دون كفر، وهو ما إذا تحاكم في يعني قضية أو بعض القضايا في لغير شرع الله لهوى في نفسه، هو يعلم أنه يجب أن يتحاكم إلى شرع الله ويجب أن يحكم بشرع الله، لكنه حكم في بعض الأحوال لهوى في نفسه، حكم لأن هذا والله قريبه أو صديقه، وحكم له بما يخالف شرع الله أو غير في شرع الله في بعض الأمور لهوى في نفسه، فهذا لا يخرج من الملة وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب وكسائر المعاصي. بقي أن هناك حالة يحكم فيها الحاكم بغير شرع الله ولا يأثم بل قد يؤجر، وهو إذا حكم باجتهاد منه وأخطأ، فهذا الخطأ هو في الحقيقة ليس شرع الله، يعني الحاكم حينما يجتهد فيحكم ويخطئ في اجتهاده، نقول إن هذا الحكم مخالف لشرع الله ولكنه لا يعد كفرا، لأن هذا الحاكم اجتهد في ضوء الشريعة، اجتهد في ضوء الشريعة وفي ضوء النصوص الشرعية، لكنه لم يوفق للصواب، فحكمه مخالف لشرع الله ولكنه مأجور على اجتهاده، لأنه مأجور على اجتهاده وفاته أجر الإصابة. فهنا حينما حكم باجتهاد من عند نفسه وخالف الشرع، نقول هذا الشرع أو هذا الحكم مخالف لشرع الله، وهو يعني لا يجوز أن يتابع عليه، ولكن هذا الشخص معذور لأنه اجتهد. أما الذي يتحاكم إلى غير الشرع، يتحاكم إلى غير الشرع من عامة الناس، فهنا يختلفون. فمن اعتقد حين تحاكمه إلى غير شرع الله، اعتقد ما جاءت في الحالة الأولى التي ذكرناها، اعتقد أنه والله لا يجب عليه يتحاكم للشارع، أو أن القوانين أفضل من الشارع أو نحو ذلك مما يخرج من الله، فيكون هذا والعياذ بالله كافر باعتقاده أن الطاغوت أفضل من شرع الله، أو أن أراء الناس أفضل من شرع الله عز وجل، فهذا إذا تحاكم إليهم بهذا الاعتقاد فإنه يكون كافر والعياذ بالله. لكن إذا اعتقد، إذا ذهب وتحاكم إلى غير شرع الله مع علمه أنه لا يجوز، وعلمه أن شرع الله أفضل، ولكن لهوى في نفسه عرف أن القانون هنا يعني يكون معه وهو مبطل في هذا، فهنا يكون محرما ويأخذ حكم الحالة الثانية. بقي أن لو أن شخصا يعني ما أمامه إلا أن يذهب إلى من يتحاكم إلى غير شرع الله ويريد أن يستخرج حقه، يريد أن يستخرج حقه، فإذا كان يعلم أن هذا الحكم الآن اللي هو يحكم بغير شرع الله وأنه سيوافق شرع الله في أخذ حقه، فله أن يذهب إليه عند يعني الضرورة أو الحاجة لاستخراج حقه، ما دام أنه يعني موافق لشرع الله، وإن كان بعض العلماء رأى أنه يتنزه ويبتعد عن ذلك يكون أولى وأكمل لحاله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ سليمان. أيضا في هنا إحدى الأخوات تسأل الشيخ، تقول كيف نعرف العالم الرباني من غيره، وكيف نعرف العالم الذي نطلب العلم على يديه، وضحوا لنا المنهج الصحيح في معرفة العالم والشيخ، نحن يعني تقول في خضمات ومتاهات فأخرجونا منها بنور الشريعة. بارك الله فيكم.
العالم هو يعني العالم الرباني من ينتشر يعني صيته وفضله بين الناس، ويتواتر يعني بين الناس علمه وفضله وتقواه ورعه، فهذا هو العالم الرباني، ويعرف باتباعه للدليل. العالم الرباني هو الذي يتبع الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون فتواه مبنية على الدليل لا على الهوى، ولهذا يعني لا يتناقض. أما غير الرباني فهو الذي يدور مع أهواء الناس، ويتأثر بضغوط الناس في أقواله وفتاواه، وتجده يخالف شرع الله، وأيضا تجده لا يظهر عليه سيما يعني العلم وخشية الله عز وجل، كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال ابن مسعود إنما العلم خشية الله، العلم خشية الله. فالعالم الرباني هو الذي يخشى الله والذي يطبق ما عمل ما علم، وتظهر آثار علمه عليه في تطبيقه لعلمه وحرصه على اتباع السنة ونحو ذلك، ويظهر ويعني يعرف بين الناس بذلك. فهنا هذا هو الذي يتابع في علمه وفتواه ويأخذ العلم عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ سليمان، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجزيكم خير الجزاء على ما بذلتم من جهد في هذا الدرس المبارك. ونحن في ختام هذه الحلقة شيخنا الكريم نشكركم، ونطلب منكم أن تفضل مشكورين مأجورين بطرح سؤالي حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، فتفضل شيخ الله يحفظ.
هناك سؤالان للحلقة القادمة إن شاء الله. السؤال الأول عن ما حكم من أنكر صفة من صفات الله تعالى، ما حكم من أنكر صفة من صفات الله تعالى؟ والسؤال الثاني حكم قول تفوقت بذكائي واجتهادي، قول الشخص تفوقت بذكائي واجتهادي، لعل هذه تكون يعني هي أيضا محور للبابين القادمين.
قادمين بإذن الله يوم الأحد القادم. أيضا الشيخ نستودعكم بشكر الإخوة بالقاسم من الجزائر، ورياحين من مصر، وغزلان من المغرب، وعلي من اليمن، وأمنورة من السعودية على تواصلهم معنا. نعتذر عن إجابة شيخنا لي ضيق الوقت، لعلنا نعرض الأسئلة عليكم بإذن الله تعالى شيخنا الكريم. في ختام هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا على أن يسر مثل هذه البرامج النافعة المفيدة التي تكشف للناس النور إلى الحق والبيان والمنهج الصحيح والعقيدة السليمة. كما أيضا نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما بذله من جهد، فشكر الله لكم شيخ سليمان.
بارك الله فيكم وثابكم الله،
اللهم آمين. الشكر أيضا لكم أنتم أيها الأحبة في كل مكان على متابعتكم لنا ودعمكم لبرنامجنا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي بكم يوم الأحد القادم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.